النقطة السادسة في بحث استصحاب الكلي من القسم الثاني عند المشهور، القسم الثالث عند سيد الشهيد. وفي هذه النقطة أيضا ترتبط ببحث استصحاب الفرد المردد. حاصل هذه النقطة أنه يظهر على ضوء ما تقدم في وجه عدم جريان الاستصحاب الفرد المردد، إذا كان الأثر مترتبا على الفرد لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، يظهر من ما تقدم الجواب الفني على الشبهة المعروفة التي عرفت في علم الأصول عند المتأخرين بالشبهة العبائية. التي أثارها أحد تلامذة المجلس الشيرازي الكبير في بحث استصحاب الكلية القسم الثاني، وهو المرحوم السيد إسماعيل الصدر الكبير جد سيدنا الشهيد الصدر. وحاصل هذه الشبهة التي أثارها هذا السيد هو إبراز نقض لا يمكن الالتزام به مثلا فقهيا على من يقول بجريان الاستصحاب في موارد القسم الثاني من الكلي. أليس تقدم فيما سبق أن القسم الثاني من الكلي يجري الاستصحاب فيه بلحاظ الجامع والكلي؟ كأن هذا السيد أراد أن ينقض على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي المردد بين الفرد القصير والطويل بشبهة ونتيجة لا بد من الالتزام بها من قبل من يقول بجريان الاستصحاب فقهيا، مع أنه لا يلتزم به مثلا أو غريب الالتزام به. وصور هذا النقد في فرض عباءة، فقال لو علم إجمالا بأن أحد طرفي العباءة قد تنجس، أما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، ثم غسل الطرف الأيمن، أحد الطرفين الأيمن مثلا غسل، الآن هنا يكون للموارد القسم الثاني من الكلي، إذ يعلم بنجاسته إما في الطرف الأيمن أو في الطرف الأيسر. لو كان في الطرف الأيمن فقد انتفى يقينا، ولو كان في الطرف الأيسر فهو باقٍ. فهذا من موارد العلم بتحقق النجاسة ضمن أحد فردين، أحدهما لو كان مقطوع الانتفاء والآخر لو كان مقطوع البقاء، دوران بين الفرد الطويل والقصير. حينئذ قال لو كان يجري استصحاب الكلي بأن يقال أحد طرفي العباءة كان نجسا فالآن كذلك، هذا استصحاب الكلي، أو العباءة كانت نجسة في مكان منها، في كلية مكان منها إما الأيمن أو الأيسر، ونشوف في أن هذه النجاسة الثابتة على أحد الطرفين على الجامع بين الطرفين طرفي العباءة، هل هذه النجاسة لا تزال باقية أو لا؟ بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي هنا لا بد أن يقال بجريان هذا الاستصحاب، فنحكم ببقاء النجاسة على جامع أحد الطرفين من العباءة أو على العباءة. حينئذ إلى هنا قبال أثره أنه لا يمكن أن يصلي في هذه العباءة، هذا ليس شيئا غريبا، يمكن إذا من يقول بجريان استصحاب الجامع في القسم الثاني يريد هذه النتيجة، فلا يمكن الصلاة مع هذه العباءة. إلى هنا لا يوجد نقض من أجل إبراز نقضه، هكذا يقول. يقول ولكن نتيجة هذا الاستصحاب أنه لو أن شخصا لاقى بيده مع الطرف الأيسر محتمل النجاسة، إذا لاقى بيده مع الطرف الأيسر محتمل النجاسة والذي لم نغسله، بحيث لو كان هو النجس لكانت نجاسته باقية، هذه الملاقات إذا بقيت مع هذا الطرف فقط وحده أيضا لا يترتب عليه أثر فقهي، لأنه ملاقات مع أحد طرفي العلم الإجمالي بعد خروج الطرف الآخر وانعدامه، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم أرقت أحدهما فانعدم، ثم لاقت اليد مع الطرف الباقي، هنا لا يجب الاجتناب عن الملاقي، وإنما يجب الاجتناب عن الملاقاة فقط. الملاقاة يجب الاجتناب عنه لأنه كان طرفا لعلمي الإجمالي السابق، وقد قرأتم أن الطرف العلمي الإجمالي منجز حتى بعد زوال طرفه الآخر إذا كان العلم قبل الزوال وقبل إراقة الطرف الآخر. لكن الملاقي له لو كان حاصلا قبل زوال الطرف الآخر أيضا يجب الاجتناب عنه، لأنه يصبح طرفا لعلم إجمالي أيضا. لكن لو كان الملاقات حاصلة بعد خروج أحد الطرفين، الملاقي لا يجب الاجتناب عنه لأنه ليس فيه علم إجمالي منجز. فلو لاقت يدي مع الطرف غير المغسول من العباءة وهو الطرف الأيسر، إلى هنا أيضا لا محذورة، تجري الأصول المؤمنة في اليد، فيجوز الصلاة باليد رغم أن العباءة لا يجوز الصلاة بها، لأنها مثلا طرف للعلم الإجمالي القولي لأنها محكوم بالنجاسة. يقول هذا السيد المحقق، يقول حينئذ لو لاقيت بيدي ثانية مع الطرف الأيمن الذي هو مقطوع الطهارة، الذي هو غسلته بحسب الفار وهو مقطوع الطهارة، يجب حينئذ غسل اليد، ولا يجوز حينئذ الصلاة بها من دون غسلين أو ترتيب أثر الطهارة، يحكم بنجاسة اليد، لأنه بملاقاتها مع الطرف الآخر تكون قد لاقت اليد مع كلا الطرفين، أم الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر. والمفروض أنه يجري استصحاب بقاء النجاسة في أحد الطرفين، إذن فيتحقق موضوع انفعال اليد بالاستصحاب، لأن نقول أحد الطرفين كان نجسا الآن أيضا باق على النجاسة، واليد قد لاقت كلا الطرفين، إذن قد لاقت النجس، اليد لاقت مع كلا الطرفين وجدانا، وأحد أحد الملاقيين نجس بالتعبد الاستصحابي، إذن فاليد قد لاقى مع النجس، فيكون هذا الاستصحاب لبقاء ذلك الجامع للنجاسة في أحد الطرفين منقحا لموضوع نجاسة الملاقي وهو اليد، لأن اليد لاقت مع كلا الطرفين بالوجدان، وأحد الطرفين نجس بالتعبد، إذن فقد تحقق نجاسة الملاقي بمثل هذا الملاقى بضم الوجدان إلى التعبد، كما هو في سائر موارد إحراز الملاقاة بالوجدان وإحراز النجاسة للملاقى بالتعبد نرتب عليه نجاسة الملاقي. وهذا معناه أن هذه اليد بملاقاتها مع الطرف الطاهر يحكم بنجاستها، هذا هو الذي أمر غريب لا يمكن الالتزام به، مع أننا نعلم أنه هذا الطرف الذي لاقاه ثانيا لاقت باليد ثانيا طاهر لا يتولد منه نجاسة. لازم جريان الاستصحاب في عنوان أحد الطرفين في القسم الثاني من الكلي هنا أن هذه اليد لا بد من الحكم بوجوب الاستناب عنها وانفعالها نجاستها بالملاقاة الثانية مع الطاهر، مع أن الملاقاة مع الطاهر لا يجب لا تجب شيئا قطعا. الملاقاة مع الطاهر خب لا تجب انفعالا، إذا كان فيه نجاسة فهو من أول من الطرف الأول الذي لا يجب الاجتناب في الملاقاة معه وحده. إذن فنتيجة القول بجريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من الكلي الالتزام بهذه النتيجة الغريبة، وهي أن اليد بملاقاتها مع الطرف الطاهر يحكم بانفعالها، وهذا مثلا لا يمكن الالتزام به فقهيا. كيف يمكن الالتزام بأن شيئا محكوما عليه بالطهارة حينما يلاقي مع شيء مقطوع الطهارة يحكم بنجاسته؟ شيء وهو اليد محكوم عليه بالطهارة يلاقي مع شيء مقطوع الطهارة يحكم بنجاسته، هذه نتيجة غريبة تكشف مثلا عن خلل في هذا الاستدلال في جريان الاستصحاب مثلا في القسم الثاني، كأنه أراد أن يجعله نقضا على القائلين بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلية. فتداولها المحققون في مقام الإجابة عليها وسميت بشبهة العبائية. وأجاب عنها المحققون كل بجواب، بعض المحققين هكذا أجاب قال أنه لا ضير في الالتزام بهذه النتيجة، نحن نلتزم بأن اليد بالملاقات مع الطرف الطاهر المقطوع الطهارة ينقلب حكمها إلى الانفعال بجريان هذا الاستصحاب، ولا محذور في هذه النتيجة غريبة، لكن هذه الغرابة الأحكام الظاهرية لا بأس بها، وإنما في الأحكام الواقعية تكون هذه الغرابة. الأحكام الظاهرية فيها هذا النحن الغربات، أن يحكم بأنه هنا حينما يلاقي مع الطرف الطاهر تتم أركان الاستصحاب الحكم الظاهري قبل اجتناب عن اليد، لأنه لاقى مع طرفين يحكم بنجاسة أحد منهم. أثر اليد أثر كل نجس نجس، يجب الاجتناب عن كل نجس نجس، فاليد هنا أيضا يجب الاجتناب عنها لأنها لاقت شيئين يحكم بنجاسة أحدهما بالاستصحاب. إذن فقد لاقى مع ما هو النجس يحكم بنجاسته أيضا. لا محذور في الالتزام بمثل هذه اللوازم الغريبة في الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية الميزان فيها ليس هو الواقع، لكي يقارب هذا الطرف طاهر، الملاقاة مع الطاهر المقطوع الطهارة الطاهر الواقعي كيف يمكن أن يوجب الحكم بالانفعال لليد؟ لأنها لا، لو كانت نجاسة واقعية صحيح النجاسة الواقعية في اليد لا يمكن أن تأتي من الملاقاة مع الطاهر، لكن هذه نجاسة ظاهرية بعد هذه الملاقاة، معنى الحكم الشرعي بأنه يحكم بأن هذا نجسون، لأن أركان التعبد الاستصحاب والحكم الظاهري قبل الملاقاة الثانية لم تكن تامة، بعدها تتم ويحكم بالنجاسة، وهو محتمل النجاسة في نفسه أيضا ولو من ناحية الأول الملاقاة الأولى مع الطرف الأول، لكن هذا الاحتمال قبل الملاقاة الثانية لا يمكن إثباته وتنجيزه بأصل تعبدي شرعي، لكن بعد الملاقاة الثانية يمكن تنجيزه وتتم أركان الاستصحاب فيه حينئذ، ولا بأس به أن يكون ومرجعه إلى أن احتمال نجاسة في زمان لا يكون منجزا، في زمان آخر هذا الاحتمال مع العلم بأنه لم ينشأ شيء جديد واقعا، حكم واقعي جديد غير حاصل، نفس ذاك الاحتمال الأول موجود، لكن الجديد أنه تمت أركان موضوع منجزية هذا الاحتمال فيه بالملاقات الثانية. فهذا الاحتمال الذي كان من الأول قبل الملاقاة الثانية لم تتم فيه أرسال الاستسقاء، لكن بعد الملاقاة الثانية تتم فيه أرسال الاستسقاء. وتمامية موضوع الحكم الظاهري غير تمامية موضوع حكم واقعي، لكي يقال هذا طاهر واقعا والملاقاة الثانية لا يحتمل تأثيرها في النجاسة، لا يحتمل تأثيرها في نجاسة واقعية. أما نفس تلك النجاسة المحتملة، تلك النجاسة المحتملة هذه الملاقاة الثانية تجعل احتمالها شكا مسبوقا باليقين. قبل هذه الملاقاة ليس شكا مسبوقا باليقين في الملاقاة مع ما هو نجس، بعد هذه الملاقاة يتحقق أن هذا الشك مسبوق مع اليقين بنجاسة أحدهما الذي قد لاقى هذا الملاقي معهما معا. فاستصحاب الجامع لو جرى مثلا وأحدث النجاسة في الملاقي لا بأس به، يلتزم به هنا، فلا محظور في الالتزام بمثل هذه النتائج في باب الأحكام الظاهرية. وتمام النقطة في أن الحكم الظاهري ملاك موضوعه غير الحكم الواقعي، فالملاقات مع الشيء المقطوع الطهارة لا يوجب نجاسة واقعية، صحيح، لكن قد يوجب تمامية موضوع الحكم النجاسة الظاهرية لاحتمال النجاسة الذي كان موجودا من أول الأمر. أي محظور في ذلك؟ هذا جواب، وهو جواب صحيح أجاب به بعض الأعلام، وهو جواب فني صحيح. لكن هنا جواب آخر قبل هذا الجواب يمنع عن أصل جريان هذا الاستصحاب، وهذا الجواب هو أن هذا الاستصحاب لا يجري، يعني حتى إذا لاقت اليد بعد ذلك فحصها مع الطرف الطاهر لا تتم أركان الاستصحاب لإثبات نجاسة اليد وانفعالها. الشبهة غير تامة في نفسها، والوجه في ذلك هو أن موضوع الانفعال للملاقي نجاسة الملاقاة، نجاسة الطرف الملاقاة بما هو فرد، يعني النجاسة الثابتة على الطرف والجسم الملاقاة بما هو نجاسة هذا الجسم، لا بما هو نجاسة جامع الجسم، بل بما هو نجاسة ذاك الجسم، تلك الحصة من الجسم النجس الذي وقع ملاقا. ومن هنا انفعال الملاقي موضوعه نجاسة ملاقاه مال الجسم الذي لاقاه بما هو ذاك الجسم، بما هو حصة خارجية من الجسم، فرد خارجي من الجسم. وحينئذ هنا حينما نريد أن نستصحب بقاء بعد الملاقات مع كلا الطرفين بقاء النجاسة في العباءة، هل نجري استصحاب بقاء النجاسة في العباءة في أحد طرفي العباءة؟ هذا العنوان أحد طرفي العباءة، نجري الاستصحاب في واقع الطرفين، في واقع أحد الطرفين، الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، واقع أحد الطرفين الأيمن أو الأيسر لا يكون فيهما شك، بل الطرف الأيمن مقطوع عدم الطهارة عدم النجاسة فيه، الطرف الأيسر على تقدير وجود النجاسة فيه مقطوع البقاء أيضا، لا شك في كل من الطرفين والفردين من الجسم، الطرف الأيمن فرد من الجسم والطرف الأيسر فرد آخر من الجسم، الطرف الأيمن فرد من الملاقاة والطرف الأيسر فرد آخر من الملاقاة، هذان الفردان من الملاقاة اللذان قد لاقت اليد معهما معا، إن أريد إجراء الاستصحاب لبقاء النجاسة في أحدهما في واقع أحدهما، ونأخذ عنوان أحدهما مشيرا إلى الواقع العنوان الفردي الواقعي للملاقاة في واقع الطرفين والملاقاين لا شك بل أحد الملاقيين يقطع بانتفاء النجاسة فيه والملاقى الآخر يقطع ببقاء النجاسة لو كانت النجاسة موجودة فيها حدوثا. فلا شك هذا أصحاب الفرد المردد الذي قلنا لا يجري. وإن أريد إجراء الاستصحاب في الجامع إجراء التعبد الاستصحابي في جامع العباءة أو جامع طرف العباءة أو أحد طرفي العباءة فهذا الاستصحاب حتى لو كان جاريا لو كان هناك أثر يترتب على نجاسة جامع العباءة أو جامع طرف العباءة أحد طرفي العباءة لو فرض ترتب أثر شرعي عليه لا يفيد في هذا الأثر وهو انفعال الملاقي، لأننا قلنا أن انفعال الملاقي موضوعه أن يثبت نجاسة ملاقاه بما هو فرد من الملاقاه. أما جامع العباءة نجس، جامع الطرف العباءة نجس، هذا لا يثبت أن الملاقي لكل من الطرفين لكلا الطرفين هذا الملاقي تنجس، لأنه لا يثبت نجاسة هذا الطرف الذي هو الملاقاة، هذه الحصة من الملاقاة أو تلك الحصة من الملاقاة، إلا من باب إثبات الفرد للجامع الذي قلنا في بحث الاستصحاب القسم الثاني من الكلي أن إثبات الفرد الطويل بالجامع من الأصل مثبت. فالأثر بعد أن أثر الانفعال بعد أن كان مترتبا على نجاسة الملاقاة بمعنى الفرد الخارجي المشخص من الملاقاة الجسم الذي لاقاه تلك الحصة التي لاقته اليد من الجسم الخارجي لا جامع الجسم تلك الحصة لا بد من إثبات انفعالها لكي يكون هذا الاستصحاب حينئذ مثبتا لموضوع انفعال الملاقي. ولا يمكن إثبات انفعال أحد إحدى الحصتين والطرفين والوجودين الخارجيين من الملاقيين لا يمكن إثباته بإثبات باستصحاب الجامع لأنه من الأصل المثبت. وإجراء الاستصحاب فيه بعنوانه التفصيلي الفردي الحصة لا قلنا أنه استصحاب فرد مردد الذي لا يجري لا شك في أركان الاستصحاب والإسلام. فهذا بحسب الحقيقة من استصحاب الفرد المردد كأن هذا السيد العلم صاحب الشبهة العبائية أجرى الاستصحاب في الجامع بمعنى الفرد المردد في عنوان أحد الفردين وأحد الطرفين وغالقب هذه اليد لاقت كلا الطرفين، فإذا كان أحدهما نجسا إذن فالتنجس أثره أنه قد تنجس. أجرى الاستصحاب في الفرد المردد وهذا الاستصحاب لا يجري لأن كل من الطرفين والفردين بما هو طرف وفرد من الجسم وحصة من الجسم لا شك في بقاء النجاسة فيه، بل أحدهما مقطوع العدم والآخر على تقدير الثبوت مقطوع الوجود، فلا يجري الاستصحاب فيه بعنوان واقعه. نعم يجري بعنوان أحد الإجمالي أو بعنوان جامع طرف العباءة أو العباءة، إلا أن هذا لا يثبت نجاسة الفرد من الملاقاة التي لاقت في اليد هذا الفرد أو تلك الفرد، فإذا لم يثبته فلا يفيد في إثبات موضوع وتنقيح موضوع انفعال الملاقي وهو اليد بالتعبد الاستصحابي، فلا يكون هذا الاستصحاب في نفسه جاريا لأنه من استصحاب الفرد المرتب. وضوء هذا الخارج ليس عقليا، هو هذا ليس خارجا أول لازم العقلي، نعلم أن كل جامع ليس خارجا عن الفرد، فإذا كان موجودا إذن موجود هذا الفس هو اللازم العقلي، فس يعني إذن هذا هو اللازم العقلي الأصل المثبت. لا بس هذا الأصل المثبت دائما الأصل المثبت هكذا دائما الأصل المثبت ناشئ من إذن هذا كذا صحيح، هذا لازم العقلي إثبات الفرد بالجامع أصل مثبت. ما لم نستطع أن نشير إلى واقع أحد الفردين الملاقيين، واقع إحدى الحصتين، ونقول تلك الحصة نجسة بالتعبد الاستصحابي، لا يثبت نجاسة ملاقيه. وهذه الإشارة لا يمكن أن تكون إلا هذه الإشارة الإجمالية المرددة بين مقطوع الارتفاع مقطوع البقاء الذي هو الفرد المردد، والذي قلنا لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه بالبيانات السابقة كل تلك البيانات في دفع استصحاب الفرد المردد يجري هنا. فهذا الاستصحاب الذي ارتكزت عليه الشبهة العبائية من استصحاب الفرد المردد بحسب الحقيقة، فجواب هذا الاستصحاب هو جواب هذه الشبهة. فلعل هذا هو مقصود المرزا حينما قال بأن هذا الاستصحاب مثبت، لم يعبر بالفرد المردد، قال استصحاب بقاء جامع النجاسة أو بقاء النجاسة على جامع طرف العباءة لا يثبت انفعال اليد إلا بنحو الأصل المثبت. لعل نظره إلى هذا البيان، وإن كانت العبارة فقط فيها هذه النقطة لم يبين فيها بعد تفصيل ذلك. أصل المثبت لو أريد إثبات الفرد بالجامع، ولو أريد إجراء الاستصحاب من خلال عنوان أحد الطرفين في واقع أحد الفردين والطرفين، هذا من استصحاب الفرد المردد الذي لا يجري، لأن واقع أحد الطرفين لا شك فيه، فالواقع لا شك فيه والعنوان الكلي الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحد الطرفين أو عنوان العباءة أو أي عنوان آخر، هذا لا يثبت موضوع الانفعال إلا إذا أثبت الفرد استطاع أن يثبت أن الطرف من الملاقاة والوجود العيني الحصة الخاصة من الملاقات مع اليد هي نجسة، إحدى الحصتين هي نجسة، وهذا لا يثبت، فهذا الاستصحاب لا يجري. هذا دفع الشبهة العبائية. لكن يبقى هنا بحث آخر من تذييرات هذا البحث، أن هذه الشبهة يقول السيد الشيخ ظاهر كلمات المرزا والآخرين هؤلاء أن هذه ومدرسته أن هذه الشبهة لا تجري سواء لاقت اليد أولا الطرف الأيسر المشكوك النجاسة والطهارة، ثم لاقت الطرف الأيمن، يعني سواء أول لاقت الطرف الطويل ثم الطرف القصير، أو بالعكس لاقت أولا الطرف الطاهر وهو الطرف الأيمن القصير العمر للنجاسة لو كانت النجاسة فيه، ثم لاقت اليد الطرف الآخر. لم يفرقوا بين النحوين في إيراد هذا النقل، فقالوا في تقريب الشبهة العبائية أنه لو لاقت اليد مع أحد الطرفين لا يحكم بنجاسته، ثم لو لاقت الأخرى يحكم بنجاسته، إلا أنه يدعي سيد الشهيد أن هذا التعبير في غير محله. هذه الشبهة لا بد وأن تقرب بأن يكون الملاقات أولا بالطرف الطويل ثم بالطرف القصير، هم لإظهار النقض الواضح، وهو أنه كيف أنه حينما نلاقي شيئا مقطوع الطهارة يحكم بالنجاسة بنجاسة الملاقي مع النجاسة مقطوع الطهارة، هم أن النقض إبرازه بهذا النحو يكون واضحا ونقضا مثلا وغريبا من الناحية الفقهية. وهم هناك نقطة فنية يريد أن يبرزها السيد الشهيد لإثبات أنه لو لاقت اليد الطرف الطاهر أولا ثم لاقت الطرف النجس لا يحكم بالنجاسة وبانفعال اليد، بل هنا يوجد استصحاب آخر. حتى لو قلنا بجريان هذا الاستصحاب في الفرد المردد وإثبات الانفعال لليد وقطعنا النظر عن الجواب، مع ذلك هنا لو لاقت اليد أولا الطرف الطاهر ثم لاقت الطرف النجس لا يحكم فيها بالنجاسة والانفعال، فهذا الاستصحاب لا يكون جاريا، بمعنى أنه لا يثبت الانفعال لأنه معارض باستصحاب آخر في مثل هذه الحالة. وهذا الاستصحاب هو استصحاب بقاء الطهارة الثابتة لليد الملاقية قبل الملاقات مع الطرف الطويل، فإن الطرف القصير حيث أنه مقطوع الطهارة، فلو لاقت اليد مع ذاك الطرف أولا فاليقين بالطهارة لا يزال باقي، بعد الملاقات الأولى اليقين بالطهارة باقي لأن الطرف الأول طاهر واليد قبل هذه الملاقات طاهرة، إذن فاليد طاهرة جزما. فاليقين الوجداني بالطهارة بعد الملاقات الأولى مع الطرف القصير هذا اليقين موجود، فحينما نلاقي تلاقي اليد مع الطرف الطويل هذا اليقين الثابت قبل هذه الملاقات الثانية موضوع للاستسقاط، فنستصحب بقاء الطهارة إلى ما بعد الملاقات الثانية، وهذه الطهارة ستكون معارضة، هذا الاستصحاب للطهارة تكون معارضة مع استصحاب بقاء النجاسة في أحد الطرفين اللذين قد لاقت اليد إليهما، ولا يكون استصحاب النجاسة في ذاك الفرد المردد بين الطرفين حاكما على هذا الاستصحاب للطهارة، لا يكون رافعا لها لأن الملاقات مع النجس المردد بين الطرفين الثابت بالتعبد الاستصحابي يرفع ويحكم على الطهارة الثابتة قبل كلا الملاقاتين، قبل كلا الملاقاتين لو كانت طهارة تلك ترتفع بالنجاسة لأحد الملاقاتين المردد بين الملاقاتين، أما الطهارة التي تثبت قبل الملاقات الثانية القول الثابتة بين الملاقاتين، هذه الطهارة الثابتة بين الملاقاتين اليقينية بين الملاقاتين هنا استصحابها إلى ما بعد الملاقات الثانية، لا يكون استصحاب بقاء النجاسة في الفرد المردد رافعا لها، لأنه قد يكون ذاك الفرد المردد في الملاقات الأولى لا في لا يعين استصحاب الفرد المردد، لا يعين أن أن الطرف الثاني للملاقات في الملاقات الثانية هو النجس، هذا أصل مثبت واضح، فإذا لا يثبت هذا الشيء فلا يمكن أن يحكم ويرفع موضوع الطهارة الثابتة قبل خصوص هذه الملاقات، الطهارة الثابتة قبل خصوص هذه الملاقات يرفعها ثبوت النجاسة لهذه الملاقات في طرف هذه الملاقات، وهذا لا يثبته استصحاب الفرد المردد، استصحاب الفرد المردد يثبت أن هناك ملاقات مع فرد النجس مردد بين الفردين، أما هذا الفرد لا يثبته. إذن فليس الشك في بقاء هذه الطهارة الثابتة بين الملاقاتين إلى ما بعد الملاقات مع الطرف الأيسر الذي هو الفرد الطويل، ليس الشك في بقاء هذه الطهارة مسببا عن الشك في تحقق تلك الملاقات النجسة المرددة، وإنما مسبب عن الشك في نجاسة شخص هذا الطرف، وشخص هذا الطرف من الملاقات وهو الطرف الطويل لا يمكن إثبات نجاسته لاستصحاب الفرد المردد، إذن استصحاب الفرد المردد لا يستطيع أن يرفع استصحاب الطهارة هنا. هذه نكتة فارقة، أنه دائما لو كانت الملاقات أولا مع الطرف الطاهر ثم مع الطرف الطويل هنا يجري استصحاب آخر للطهارة معارض مع استصحاب النجاسة في الفرد المردد، إذا قلنا بأنه يجري ويثبت نجاسة الملاقي وانفعال الملاقي لأن هذه الطهارة هنا ليست مسببة عن ذات، فإذا لم تكن سببي ومسببي كلاهما يجريان، فإذا كان يجريان هذا يحكم بالطهارة ذاك يحكم بالنجاسة يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى إصالة الطهارة، نرجع إلى إصالة الطهارة في اليد فيحكم بطهارة اليد. هذه النكتة التي يبينها السيد الشهيد قد يحاول تعميمها لصورة العكس أيضا، الوقت ظهر الانتهار.